أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأن دعوى عدم الأهلية ودعوى القضاء وشهادة فاسقين، هذا الفرع الذي حرروه ذكروا بأنه يمكن تصوره على نحوين، بمعنى أن النحوان يختلفان باختلاف طرف الدعوة للمحكوم عليه بالدعوة الأولى. تارة يكون طرف الدعوة هو الحاكم، وأخرى يكون طرف الدعوة هو المحكوم له. وذكروا بأنه إذا كان طرف الدعوة هو المحكوم له، حينئذ إن ادعى يعني المحكوم عليه، إن ادعى تقصير الحاكم، جور الحاكم، حكمه مع فسق الشهود، ببينة بيمين فاجرة وأمثال هذه الأمور، في هذه الحالة يكون المحكوم عليه هو المدعي. كيف يكون المحكوم له طرف دعوة؟ بيناه إن معناه أنه نقول له أنت ما تستحق هذا الشيء الذي أخذته بحكم هذا الحاكم، لأنه حكمه جائر، حكمه مثلا كان مقصرا فيه إلى آخره، فيكون هو المدعي. المحكوم عليه يكون هو المدعي. لماذا يكون هو المدعي؟ باعتبار أن قوله يوافق الظاهر المحكوم، لأن قوله يخالف الظاهر، فيكون ماذا؟ يكون مدعيان، يدعي شيء فعليه الإثبات. لماذا قوله يخالف الظاهر؟ باعتبار أن الحاكم الواجب للصفات كما قلنا الظاهر أنه لا يقصر في حكمه ولا يجور في حكمه ولا يعتمد على شهادة فاسقين ولا يعتمد على يمين ماذا فاجرة، الظاهر هذا. فهو حينما يقول المحكوم على يقول لا اعتمد على يمين فاجرة على شهادة فاسقين، يكون قوله مخالف للظاهر، فيكون مدعيا وعليه الإثبات. المحكوم له الذي يقول لا الحاكم حكم بحكم صحيح مطابق للموازين، هذا يكون قوله موافقا للظاهر، سوف تطلب البينة من المحكوم عليه لأنه هو المدعي، فإن أقام بينة وإلا يطلب اليمين من المحكوم لا. وأما إذا كانت الدعوة ليست هي دعوة تقصير وأمثالها، وإنما هي دعوة أن الحاكم ليس له أهلية، ليس له أهلية الحاكم، يقول الحاكم أنت لا تستحق، يخاطب المحكوم له، أنت لا تستحق هذا الشيء الذي أخذته بحكم هذا الحاكم، لأن الحاكم ليس له أهلية. قولا ليس له أهلية، قالوا أن هذا القول يوافق الأصل، يكون منكرا، يكون مدعا عليه، لا يكون مدعي، لأن قوله ليس له أهلية هذا على وفاق الأصل. المحكوم له عندما يقول لا له الأهلية عليه ماذا؟ إثبات الأهلية للحاكم عليه، أي على المحكوم له إثبات الأهلية، لأن قوله بالدعوى الأهلية وقوله بالأهلية يكون ماذا؟ يكون مخالفا للأصل، فعليه الإثبات. فتنقلب الآية بمعنى أن المحكوم عليه يكون في هذه الحالة منكرا، لأن قوله بعدم الأهلية يوافق الأصل، بينما المحكوم له يكون مدعيا، لأن قوله بالأهلية يكون هذه دعوة عليه الإثبات فيها، فيكون قوله مخالفا موافقا مخالفا للأصل، فعليه ماذا؟ فعليه الإثبات. نفس هذا الكلام ذكروه في الفرع الثاني، وهو ماذا؟ كان طرف الدعوة هو الحاكم، لأن كان المحكوم عليه يدعي على الحاكم لغرض تغريمه، هنا أيضا قالوا بأنه إذا ادعى تقصيره، إذا ادعى إهماله، إذا ادعى جوره، إذا ادعى حكم مع بشهادة الفاسقين وأمثالها، في هذه الحالة يكون هو المدعي، هو المدعي، لأن قوله يخالف الظاهر. لماذا؟ لأن الظاهر من الحاكم الجامع للشرائع اللي ما في دعوة في قباله أنه ليس له أهلية، وإنما الدعوة شنو أنه قصر أنه كذا مثلا، حينئذ يكون هو جامع للشرائع، الظاهر من الحاكم أنه لا يجور، لا يقصر، لا كذا لا كذا إلى آخره، هذا هو الظاهر. فيكون قول المدعي ودعواه المدعي، قول المحكوم عليه ودعواه التقصير والجور يكون موافق، يكون مخالفا لمن للظاهر، فيكون مدعيا عليه الإثبات، بينما الحاكم قوله أنه لا أنا حكمت على طبق الموازين يكون قوله موافقا لمن للظاهر فيكون مدعا عليه. تطلب اليمين من المحكوم عليه لأنه مدعي، وإذا لم يأتي البينة تطلب البينة من المحكوم عليه لأنه مدعي، وإذا لم تكن عنده بينة يوجه اليمين إلى الحاكم. وأما إذا ادعى ماذا؟ ادعى عدم الأهلية، إذا ادعى منه المحكوم عليه على الحاكم أنه لم تكن أهلا حينما حكمت، عليك أن تغرم هذا الشيء الذي استوفي مني استنادا إلى حكمك، حينئذ يكون قوله موافقا للأصل، قوله موافقا للأصل عدم الأهلية، فيكون ماذا؟ يكون منكرا، بينما الحاكم عندما يدعي الأهلية يكون قوله مخالفا للأصل، فعليه ماذا؟ فعليه الإثبات. فاليمين فالبينة تطلب من في هذه الحالة؟ قالوا بأنه تطلب من الحاكم، إن لم تكن له بينة يطلب اليمين من المحكوم عليه عندما يدعي عدم الأهلية. هذا البحث في الحقيقة مرتبط بما سيأتي بعد ما بحثنا، وكان بنبهنا سابقا أن كان ينبغي تقديم هذا البحث من ناحية منهجية، وهي كيفية تشخيص من هو المدعي ومن هو ماذا المدعى، على ما هي الطرق التي تتبع في تشخيص المدعي وتشخيص المدعى، على هذا مرتبط بهذا، شلون نشخص من هو المدعي ومن هو المدعى على، سيأتي هذا بحث قريبا إن شاء الله تعالى. مسألة نتركها بهذا الشكل، كما ذكروه هم ذكروا هذه الأمور كلها. نعم هناك شيء وقع الكلام فيه بينهم، وهو أنه عندما يكون المدعى عليه هو الحاكم، عندما يكون المدعى عليه يعني الحاكم يكون مدعا عليه مو مدعي، كما في صورة دعوة التقصير ودعوى الجور ودعوى الحكم بشهادة فاسقين، وطرف الدعوة هو الحاكم، فالحاكم يكون ماذا؟ مدعى عليه كما قلنا، يكون مدعى عليه لأن قوله يوافق الظاهر، يكون مدعى عليه. مدعى عليه شنو وظيفته؟ اليمين، إذا لم تكن عند المدعي شنو؟ بينة، فيطلب منه اليمين. هنا وقع الكلام فيما بينهم أنه يطلب منه اليمين إذا المحكوم عليه اللي هو مدعي بالفرض لم تكن عنده بينة، توجه اليمين للحاكم، تطلب اليمين للحاكم أو لا، يقضى له بمجرد ماذا؟ عدم إقامة البينة من قبل المحكوم عليه. هذا أكو كلام فيما بينهم، وذهب بعضهم إلى ماذا؟ إلى عدم توجه اليمين للحاكم في هذه الحالة، والاكتفاء بعدم إقامة البينة في الحكم لصالح الحاكم. لماذا؟ ذكروا بعض الوجوه المتقدمة أنه هو أمين الإمام ومثلا احترامه وكذا، لا يطلب منه ماذا؟ اليمين، لكن الظاهر أن الآخرون والمشهور ذهب إلى أنه لا، على حال الآخرين ويطلب منه اليمين إذا لم تكن عند المدعي ماذا؟ البينة، وذلك تمسكا بإطلاقات وعمومات قولهم عليهم السلام اليمين على ماذا؟ على من ادعي عليه او على المدعى عليه باختلاف العبارات. اليمين عليه هذا مدعى عليه، والمدعي ليس له بينة فعليه اليمين، مقتضى اطلاقه وعمومه ان تثبت هذه الحالة. نختم الكلام عن هذه المسألة وقد أطلنا البحث فيها، وننتقل إلى المسألة التي بعدها وهي مسألة 21. نقرأ هذه المسألة لنختمها. مسألة 20. قال: لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، ولا يجوز للآخر أي للحاكم الثاني نقض حكم الأول. هذا جواز نقض حكم الحاكم، وتكلمنا عن الصور التي متصورة في المقام. استثنى السيد الماسن قدس الله نفسه صورة واحدة أو صورتين، قال: إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجبا للشرائط. الحاكم الأول إذا لم يكن واجبا للشرائط، وثبت هذا مو ثبوت اجتهادي كما قيدنا سابقا، ولا يقول أنه هو مقصود أيضا، ثبت بشكل واضح وقطعي أنه لم يكن واجبا للشرائط، في هذه الحالة يجوز النقض، يجوز الترافع إلى حاكم آخر. قال: إلا أن إذا لم يكن الحاكم واجبا للشرائط، أو هذه الحالة الثانية المستثنات، أو كان حكمه مخالفا بما ثبت قطعا من الكتاب والسنن والسنة، إن أنا يجوز نقضه. كما إذا مثلا قال أن البينة على المنكر واليمين اليمن على المدعي، من هذا القبيل، القضية واضحة، يقطع الإقطاع الإنسان بأنه أكو أنه حكم مخالف من للحكم الواقع الحقيقي بنحو واضح وبديهي وما بي شبه ولا شك، مو مسألة اجتهادية أو مسألة شخصية، أنا أقطع بأن هذا اشتبه بحكمه، أخطأ الواقع، لم يطابق الواقع، لكن مو على ضوء معطيات وأدلة وموازين. في هذه الحالة إذا كان كذلك، يعني عندما يقطع بخطائه ومخالفته للأدلة القطعية من الكتاب والسنة، هذا حكم بغير ما أنزل الله، ولا مانع من نقضه والترافع إلى حاكم آخر، مع ما ذكرناه من خلال البحث من إضافات أو حد إلى آخره. مسألة 21. قال: إذا طالب المدعي حقه، المدعي طالب بحقه، وكان المدعى عليه غائبا، كان غائبا ولم يمكن إحضاره فعلا، فعندئذ إن أقام البينة، يعني المدعي إن أقام البينة على مدعاه، حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه اللي ثبت بالحكم من أموال المدعى عليه الغائب، أخذ حقه من أموال المدعى عليه ودفعه إليه إلى المدعي، وأخذ منه كفيلا بالمال، يأخذ منين؟ من المدعي الذي دفع إليه هذا الحق الثابت له بالحكم، يأخذ منه شنو؟ كفيل، كفيلا بالمال. والغائب إذا قدم فهو على حجته، فهو على حجته، فإن أثبت الغائب بعد قدومه وحضوره، إن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا، كما إذا مثلا عارض بينة المدعي ببينة شنو؟ ببينة أخرى، أو أثبت مثلا فسق الشهود أو إلى آخره، بحيث أبطل الحكم السابق، فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا، أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه، الذي يدعي شيئا عليه، أثبت عدم استحقاق لذلك الشيء، استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمدعى عليه، غاب على حجته، على حجته، فإذا قدري يعني يثبت بطلان هذا الحكم عندئذ يجب على الحاكم استرجاع هذا المال ودفعه إليه. هذه هي المسألة. هذه المسألة والمسألة التي بعدها أيضا يعني مسألتان يذكرها السيد الماتن يرتبطان بمسألة عنونت بأنه الحكم على الغائب. بقي فروع كثيرة لكن السيد قدس الله نفسه ذكر هاتين المسألتين فقط. الحكم على الغائب أساسا هو هل الحكم على الغائب مشروع جائز أن حاكم يحكم على شخص شنو غائب على شخص غائب. الظاهر أنه لا خلاف فيما بين علمائنا في مشروعية الحكم على الغائب في الجملة بلا دخول في التفاصيل لا إشكال في مشروعية ذلك مشروعية الحكم على الغائب. يعني ليس من شروط وشروط صحة الحكم من قبل الحاكم هو ماذا هو حضور المدعى عليه ليس من شروط ذلك بل بإمكان الحاكم أن يحكم سواء كان المدعى عليه موجود أو كان المدعى عليه ماذا غائبا وغير حاضر. هذا المطلب يعني هاي المشروعية ولو في الجملة بلا تفاصيل مضافا تدل عليه مضافا إلى الإطلاق أدلة اعتبار البينة أدلة اعتبار الطرق الأخرى للإثبات مقتضى إطلاقها هو حجية البينة حجي هو ماذا هو أن البينة حجة حتى ماذا على الغائب. كما أن البينة يمكن للحاكم أن يستند إليها ويحكم على طبقها فيما إذا كان المدعى عليه موجودا وحاضرا كذلك مقتضى إطلاقها هو أنه يمكنه أن يستند إليها لكي يحكم على ماذا على المدعى عليه إذا كان ماذا إذا كان غائبا. تقدم سابقا أن الغائب يثبت عليه الحق بلا حاجة إلى يمين المدعي خلاف ماذا؟ خلاف الدعوة على الميت قدر سابقا وفرقنا تبعا لهم بين ماذا؟ بين الدعوة على الغائب والدعوة على من؟ على الميت. دعوة على الميت البين فيها وحدها ليست حجة بل لا بد من ضم يمين المدعي ماذا؟ إلى بينته على ما تقدم. وطرحنا مسألة أنه هل يمكن تعدي هذا الحكم إلى الدعوة على الغائب أو لا ما قدرنا وقلنا لا الغائب يقع على المطلقات العامة التي تقتضي ماذا أنه يكتفى في الحكم عليه بماذا بالبينة. إذن البينة حجة مطلقا يجوز للحاكم أن يستند إليها سواء كان المدعى عليه حاضرا أو كان المدعى عليه ماذا غائبا مضافا إلى إطلاقات الأدلة البينة على المدعي واليمين على من أنكر وإلى آخره مضافا إلى هذا فعدنا روايات خاصة قرأنا بعضها في ذاك البحث روايات خاصة تدل ماذا على مشروعية وجواز الحكم على من على الغائب. وهذه الروايات أهمها هي صحيح الجميل المتقدمة سابقا المروية في الباب 26 من أبواب كيفية الحكم. الرواية هذه قريناها سابقا وقرينا سندها وتكلمنا عن سندها أيضا. الحديث الأول في الباب 26 محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد والمقصود به ابن قولواه عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عبر عنها بمرسل الجميل نقرأ المتن أول. قال عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهم السلام قال الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه، يباع ماله ويقضى عنه دينه الذي ثبت بالقضاء وهو غائب يقضى عليه دينه، والحال أنه ماذا؟ غائب. ويكون الغائب على حجته إذا قدم. قال الإمام عليه السلام: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء، إلا بكفلاء. الشيخ صاحب الوسائل يقول أن الشيخ الطوسي روى هذه الرواية بثلاثة طرق، بثلاثة طرق، وكلها رواه في التهذيب، يعني رواه في ثلاثة مواضع من التهذيب. احنا اللي تم سندا عندنا كما تقدم هو الطريق الثاني، قال وعنه عن أبيه، يعني عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمر، عن جميل. هذا سند تحت الأول بي مشكلة، الثالث أيضا اللي ذكر بي مشكلة كما ذكرنا هنا اللي بي جعفر بن محمد بن حكيم لم يثبت وثاقته، لكن الثاني ليس فيه مشكلة سوى مسألة الإرسال، أن جميل يرسل الرواية عن ماذا؟ عن جماعة، وعالجنا هذه المشكلة سابقا وقلنا بأنه بحساب الاحتمالات من البعيد جدا أن يكون مجموع من أخبر عنهم عندما يروي عن جماعة من أصحابنا، خصوصا عندما يروي من أصحابنا أن يكون جميعهم ماذا؟ من غير الثقات. هذا احتمال بعيد بحساب الاحتمالات. إذا لاحظنا، طبعا هذه القضية مهمة في هذا في هذه الدعوة، إذا لاحظنا أن نسبة غير الثقات من شيوخ جميل، من شيوخ جميل بن دراج إلى نسبة الثقات نسبة جدا ضئيلة، جدا ضئيلة. معظم مشايخ جميل الذين يروي عنهم هم من شنو؟ من الثقات. فعندما يروي عن جماعة من أصحابنا بحساب الاحتمالات بعيد جدا أنه كلهم يكونوا ماذا؟ من غير الثقات. على الواحد، على الأقل واحد منهم يكون من الثقات. هذا احتمال أن يكون واحد من هؤلاء من الثقات، يصل إلى درجة الاطمئنان ويساهم اليقين، وهذا يكفي في الاعتماد على هذه الرواية. هذه الرواية من حيث السنة التامة، من حيث الدلالة أيضا تكون واضحة، و الرواية الأخرى اللي هي يرويها اللي هي الطريق الثالث للشيخ الطوسي في التهذيب، قلنا يشير لها الشيخ صاحب الوسائل، يقول بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، عن أبي السعد. وهذا هم قوينا باحتمال وثاقة الجماعة أنه أحد عنه منه محمد بن مسلم في هذه الرواية، وإن كان ضعيفة في السند لكن تأييد. عن أبي جعفر عليه السلام يقول نحوه، يعني مثل الحديث الشنو السابق الأول، لكن بعد المراجعة، هذا الشيء ما ذكرناه سابقا، بعد المراجعة تبين أن الشيخ الطوسي الرواية اللي ينقلها بهذا السند الموجودة في التهذيب الجزء السادس صفحة 191 الموجود بها يختلف عن المتن اللي نقله بالطريق الأول والثاني. المتن اللي نقله بالطريق الأول والثاني فيه الغائب يقضى عليه، الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، نص صريح في ماذا؟ في محل كلامنا، يقضى عليه، ما تفرق بين الحاضر وبين الفاضل، كل منهما يقضى عليه. لكن الموجود في 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 في, في الطريق الثالث في التهذيب، الطريق الثالث، وإن كان الشيخ صاحب الوسائل قال نحوه، نحو السابق يعني، لكن الظاهر أنه اختلافي، الموجود هو الغائب يقضى عنه، مو يقضى عليه. يقضى عنه، تختلف عن يقضى عليه، يقضى عنه نظر الى مسألة الدين ما له علاقة بباب القضاء. هذا رجل مديون وهو غائب، يقول الحاكم يقضي عنه، يقضي عنه يعني يؤدي دينه من امواله، هذا معنى يقضى عنه وهو غائب، يعني يؤدي دينه من امواله. هاي المسألة ما لها علاقة بباب القضاء، يعني ظاهرها انه ليس له. كان احنا هاي الرواية يعني نقول انه ناظر الى قضاء الدين لا الى القضاء والحكم، بينما الرواية الاولى النقل الاول يقول يقضى عليه الغائب ويقضى عليه، بمعنى ان الحاكم يقضي عليه عندما تكون هناك شنو بينة، فيكون ناظر الى محل كلامنا، لكن يقضى عنه مو واضح نظر الى محل الكلام. ويؤيد هذا ايضا ان الشيخ الكليني روى الرواية نفسه بطريقة وذكر هاي الرواية، وذكر ايضا شنو الغائب شنو يقضى عنه مو يقضى شنو عليه. لكن هذه الطرق كلها ضعيفة السند، ما تقضى عنه ضعيفة السند، عن طريق الشيخ الطوسي في التهذيب وأيضا طريق الشيخ الكليني، كل منهما ضعيف السند. طريق الشيخ الطوسي في التهذيب قلنا ضعيف السند بجعفر بن محمد بن حكيم لم تثبت وثاقته، وأما طريق الشيخ الكليني ف ما نسيت راجع السند، بس هم ضعيف السند. الرواية الصحيحة المعتبرة التي عليها المعول والمروية عن الشيخ الطوسي بطريقين هي ماذا؟ هي يقضى ماذا؟ يقضى عليه، مو يقضى ماذا؟ يقضى عنه، فتكون لدينا في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى هذه الروايات الخاصة الدالة على أصل المشروعية. وبعد أن نفرغ عن أصل مشروعية الحكم على الحاكم، مضافا إلى أنه كما قلنا لا خلاف بينهم في ماذا؟ في المشروعية، ماكو خلاف بيننا، بالاتفاق بالإجماع بالإضباط ما شئت تعبر، هناك على ماذا؟ على مشروعية الحكم على الغائب في الجملة بلا تفاصيل. الكلام بعد ذلك يقع في أمور ترتبط بهذا البحث. الأمر الأول مسألة التعدي من مورد الرواية إلى غيره، لأنه واضح مورد الرواية مورد الصحيحة هو ماذا؟ هو الدين، هو دعوى الدين على الغائب، لأنه الصحيحة تقول الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو شنو؟ وهو غائب. إذن مثلا واحد يدعي دين على هذا الغائب والحاكم يقضي عليه وهو غائب، ثم يأخذ أمواله ويبيعها ويقضي عنه ماذا؟ هذا الدين. فمورد الرواية هو دعوى الدين على الغائب. هل يمكن أن نتعدى إلى دعوى الأعيان على الغائب؟ ما يدعي دين على الغائب، وإنما يدعي عينا على الغائب، دعينا يقول هذا عدى مثلا كذا وهو ملكي ليس له، هذه الدار التي عنده ليس له، هذه عندي، هذه السيارة اللي عدى مو ملكي، هاي ملكي غصبها مني، أخذها مني، طلبها مني، هي أمانة عنده وأنكرها بعد ذلك، وأمثال هذه. فالدعوة تكون في الأعيان لا في الدين. نقدر نتعدى أو ما نقدر نتعدى؟ الظاهر أنه يمكن التعدي كما ذكروه، وذلك باعتبار ما ذكرناه من ماذا؟ من أن هذا الحكم لا يثبت الصحيح فقط، وإنما يمكن الاستناد لإثباته بماذا؟ بإطلاق الأدلة، المقتضى أن البينة حجة، حجة مطلقة. حجة يعني شنو حجة البينة؟ معناه يمكن للحاكم أن يستند إليها في الحكم، البينة على المدعي واليمين على المنكر. يقول للحاكم إذا أكو مدعي عدت وجاب بينة بإمكانك أن تستند إلى هذه البينة في الحكم. مقتضى إطلاقها هو أنه ما في فرق بين الحاضر وبين ماذا وبين ماذا وبين ماذا. بعد الالتفات إلى أن هذه الصحيحة، هذه الصحيحة الواردة في الدعوة، الدين على الغائب ليس بإمكانها أن تقيد تلك المطلقات، ما لها مفهوم. هذه الصحيحة ليس لها مفهوم، هذه الصحيحة هي تقول تتحدث عن هذا، أن الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه. صحيح، ما في مشكلة أن الغائب، دعوى الدين على الغائب، بإمكان الحاكم أن يقضي على الغائب، ما به مشكلة. هذا هذا لا ينافي أنه بإمكانه أن يقضي في ماذا، أن يحكم في ماذا، في دعوى العين على ماذا، على الغائب. ما في منافاة بينهما، ما لها مفهوم. فإذا ما لها مفهوم حينئذ الإطلاق يبقى على حالة، ويمكن التمسك بهذا الإطلاق لإثبات ماذا، لإثبات صحة الحكم ومشروعية الحكم على الغائب في ماذا، فيما إذا ادعي عليه عين من الأعيان الخارجية. بل أكثر من هذا يمكن أن نقول بأنه القضية أوضح من هذا، ونحتاج إلى هذا. هي نفس الصحيحة وإن كان موردها دعوى الدين على الغائب، لكن يمكن التعدي منها إلى دعوى ماذا، إلى دعوى العين، وذلك احتمال أولوية موجودة، باعتبار أن في دعوى الدين على الغائب الحاكم ماذا يصنع كما تشير إليه الرواية؟ ماذا يصنع؟ يتصرف في أموال الغائب، يتصرف في أموال، يعني يبيعها ويدفع الدين علما إلى المدعي. هذا التبديل، تبديل ما في الذمة إلى عين ثم دفعها إلى ماذا؟ إلى المدعي. هذا ما موجود في العين، في دعوى العين. هي العين بنفسها شيء يعطيها علما إلى المدعي عندما يحكم عليها. يعني قد يقال بأنه إما أن نقول لا فرق بينهما على الأقل، ماكو فرق بين ماذا، بين دعوى الدين وبين دعوى العين. الرواية ما يفرق فيها بينهما، المهم في الرواية هو ماذا، هو أنه بين قامت والبين حجة، حينئذ بإمكان الحاكم أن يحكم هذا على طبق بينة، سواء كان هذا غائبا أو كان ماذا حاضرا. بعد ما يفرق بين أن يكون الدعوى عليه بالدين أو يكون الدعوى عليه بالعين. يمكن التعدي من مورد الرواية وإلغاء الخصوصية إلى ماذا؟ إلى دعوى العين أو الأعيان على ماذا؟ على الغائب. والظاهر أنه أيضا هذا أمر لا كلام فيه بينهم. جاوز الوقت، صلى الله عليه وسلم.